بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: المسألة الثانية، لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع، بمعنى لو كان موجود بين المشتركين أرض وزرع وكانوا شركة فيها وأراد أحدهم أن تجري القسمة بين هذه المشتركات ويفصل حصة كل منهما دون الآخر، فطلب أحدهما قسمة الأرض فحسب، يعني فقط يريد قسمة الأرض من دون تقسيم الزرع، نعم، ولكن الطرف الآخر المشترك امتنع ما قبل بالقسمة. المصنف أجاب قال: أجبر الممتنع، يعني ألزم الشخص الشريك الرافض للقسمة لابد أن يقبل بالقسمة. لماذا؟ قال: لأن الزرع كالمتاع في الدار، يعني وجود الزرع في الأرض ما يمنع من تقسيم الأرض، لأن هذا الزرع حاله حال الأثاث والأمتع الموجودة في الدار، ما يمنع من قسمة الدار، لأن الأصل في القسمة إنها تقع على أرض الدار، والأصل في القسمة إنها تقع على أرض البستان وليس على الزرع. فلذلك لا مانع من أنه إذا طلب أحدهم قسمة الأرض وامتنع الآخر من قبول القسمة أنه يجبر ويلزم على قبولها، لأن هذا الزرع ليس مانع يمنع من قسمة الأرض، كما إن المتاع والأثاث الموجود بالأرض ليس مانع يمنع من قسمة الدار. فما دام ليس مانع إذن يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة الزرع، قال الشيخ رحمه الله، لم يجبر الآخر، يعني لو الشريك الآخر طلب قسمة الزرع بينهما فقط خاصة من دون تقسيم الأرض، الأرض تبقى مشتركة لكن طلب فقط تقسيم الزرع بينهما. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال إنه إذا الشريك الآخر امتنع عن القسمة لم يجبر عليها، يعني لا نلزمه على قبول هذه القسمة. لماذا؟ علل، قال: لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، الزرع مشترك بينهما، في كل خصلة أو حزمة أو طاقة من طاقات الزرع توجد اشتراك للاثنين فيها، يعني كل نبتة أو سنبلة أو زرع موجودة اثنيناتهم مشتركين بها، فكيف نقسم الزرع بينهما؟ لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، يعني كيف نعطي مثلا حصة الأول نصف وحصة الثاني نصف، وكيف نعدل بيناتهم بالقيمة؟ نعم، هذا غير ممكن، تعديل ذلك بالسهام يعني إلك نصف وإلي نصف أو إلك ثلث وإلي ثلثين، هذا غير ممكن، لأن كل واحدة من هذا الزرع كل منهما لهم حق فيها، كل حزمة من الزرع أو طاقة من مجموع الزرع هم مشتركين فيها، وكيف نعطيك نصف الزرع وإلي نصف الزرع؟ هذا غير ممكن، هذا ما ذكر الشيخ الطوسي. المصنف يعلق على هذا الرأي يقول: وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم. ما ذكر الشيخ الطوسي محل إشكال وتأمل وتوقف، لأن إحنا بالقسمة من نريد نقسم الزرع، لو كان الزرع مشترك بيناتهم ولا يمكن تعديله بالسهام كالثلث والثلثين مثلا، يمكن نعدله بالتقويم، أين بالقيمة، يعني نلاحظ قيمة الزرع بمجموعة مثلا بمجموعة يساوي 1000 دينار، ونقسم 1000 دينار اللي هي قيمة الزرع بيننا على حسب كل من السهم الذي هو مشترك به، فإذا زيد مشترك بالنصف نعطي 500 دينار، وإذا خالد مشترك بالنصف أيضا نعطي 500 دينار، فبالتالي يمكن ذلك أنه نعدل بتقويم قيمة الزرع بملاحظة قيمة الزرع بمجموعة والقسمة على قيمته وماله، وهذا ممكن. بس هذا متى يحصل؟ قال: إذا لم يكن فيه جهالة، يعني إذا كان الزرع ممكن تقسيمه من دون أن يحصل جهالة في الأمر. أما لو كان هذا الزرع بعدما نابت، كما لو كان بذرا لم يظهر، هذا بعد لا يصح قسمته. لماذا؟ أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصح القسمة لتحقق الجهالة، لأن من علم أنه هذا البذر هل هو صالح سوف ينبت نبات أم هو فاسد سوف لا ينبت نبات؟ لعل البذر قد فسد وسوف لا ينبت بالمستقبل ولا تكون له قيمة مادية. فإذا هذا البذر بحالة عدم ظهوره يعني يكون مجهول ما معروف، فبالتالي بعد ما صح القسمة لأن راح تتحقق عندنا الجهالة، لأنه جاهلين بحال البذر هذا راح يخرج بالمستقبل ولا قيمة مالية أو ما يخرج، وهذا يمنع من التعديل بعد ما نقدر نعدل بالسهام. ولو كان سنبلا، قال رحمه الله أيضا لا يصح. نعم، يعني مرة إحنا عندنا بذر ومرة سنابل ومرة زرع، يعني النبات إلى مراحل بالنمو، البذر يعني لا زال حبة تحت التراب، السنبل هو أول ظهوره بعد البذرة يسموه سنبل. إذا كملت السنبلة ومثلا أو أعطى الثمرة هذا يسموه زرع أنتج، زرع أنتج. نعم، إحنا تكلمنا عن الزرع، نعم، وتكلمنا عن البذر، الآن بقى نتكلم عن السنبل. لو كان الظاهر الموجود على الأرض المشتركة هو سنابل، يعني سيقان الآن نبتت، قال رحمه الله أيضا لا يصح. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط أيضا قال لا يصح. ماذا تقسيمها؟ ولو أن شخص امتنع عن ذلك لا يجبر عليه، لا يجبر على قبول القسمة. لماذا؟ لأن أيضا تعديل ذلك بالسهام غير ممكن، لا يصح، ما نقدر نقسم السنبل اللي هم مشتركين به، لأن كل سنبلة اثنيناتهم مشتركين بها، فمع عدم إمكان التعديل بالسهام لا يمكن حصول القسمة عليها. ولو أحدهم رفض وامتنع عن قبول القسمة لا يجبر على ذلك، لأن التقسيم غير ممكن بعد عدم إمكان التعديل. نفس الكلام المصنف يستشكل على رأي الشيخ الطوسي ويقول رأي محل إشكال وتوقف لجواز بيع الزرع عندنا، يعني عندنا نحن الإمامية يجوز الزرع بعد ظهوره أن يباع ولو بضميمة، وهذا مر علينا إذا تذكرون في كتاب بيع الزرع والثمر، إنه إذا ظهر سنبل بس هذا السنبل ما نعلم بالمستقبل راح ينتج راح يكبر ويصبح زرع وينتج ثمار، ومن الآن نريد بيع السنبل. هناك الفقهاء يذكرون يجوز بيع السنبل ولو بضميمة مثل الكرب أو سعف البستان أو تضم معه ضميمة، أنه أو تبيعه لسنتين أو أكثر، دلت الروايات والنصوص على جوازه. فإذا نحن يجوز بيع الزرع عندنا نحن الإمامية، وبالتالي يمكن نبيع السنبل ولو بالضميمة اللي تضمن لنا أنه إذا ما خرج زرع أنه على الأقل الضميمة لها قيمة مالية تقع في قبال الثمن، أو نبيعها لأكثر من سنتين أو ثلاث، وحينئذ نأخذ القيمة اللي هي أموال السنبل ونوزعها بين المشتركين حسب حصة السهام. يعني شقد مثلا شقد قيمة السنبل؟ 1000 دينار، نبيعها بالسوق 1000 دينار ولو بالضميمة، وإذا كان الأول حصته نصف والثاني حصته نصف من السهام نعطي لزيد 500 وخالد أيضا يأخذ 500. نعم، المسألة الثالثة، لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع. يعني لو كان موجود بين المشتركين الاثنين قرحان متعددة، والقرحان هو والأقرحة هو جمع القراح بمعنى المزرعة أو البستان الذي ليس فيه بناء أو ولا فيه شجر، وقد يطلق أيضا على البستان والمزرعة التي فيها أشجار فيسمى بالقرحان. اثنين مشتركين بيناتهم أراضي زراعية وبساتين، واحد من الشركاء طلب قسمة بعض هذه القرحان وليس جميعها، البعض الآخر رفض، الشريك الآخر رفض امتنع عن قبول هاي القسمة، هل يجبر عليها أم لا؟ المصنف قال لم يجبر الممتنع. لماذا؟ لأن كل واحد من هاي الأقرحة المتعددة إلها خواص وصفات موجودة فيها ما تحصل في الأخرى. يعني مثلا هذا القرى حول البستان الأول بمميزات وخصوصيات، قربة من النهر، والثاني مثلا بعيد عن النهر، والأول قيمته غالية والثاني قيمته أقل من الأولى. وإذن كل واحد منهما بخصوصيات ومميزات قد لا تحصل في الآخر، بخلاف الأرض الأرض الواحدة والدهر الواحدة يمكن جميعها تقع عليها القسمة وتفضل الشركة بين المشتركين. يعني لو مثلا أعطينا الزيد القراح والبستان القريب من النهر، أخذ بستان إلى صفات وخصوصيات وثمن غالي، وإذا أردنا نعطي الخالد البستان البعيد عن النهر أخذ بستان بصفة وخصوصية قليل الثمن. فلهذا لا نجبر الممتنع، لو امتنع له الحق في أن يمتنع، لأن يمكن خالد ما يقبل نعطي البستان البعيد عن النهر، ما يقبل لأن قيمته قليلة، فلذلك لا نجبر الممتنع. نعم إذا حصل صلح بيناتهم هذا لا مانع، لكن الكلام في أصل الإجبار لا يجبر ولا يلزم الممتنع والرافض للقسمة على قبولها، لأن كل واحد من هاي الأقرحة إلى خواص ما تحصل في الآخر. نعم هذا بخلاف ما لو كان بيناتهم أرض واحدة، الجميع يجبرون، الممتنع يجبر. لو كان بيناتهم بستان واحد وأحدهم طلب القسمة الثاني ما إلى حق يمتنع، ويجبر ويلزم على قبولها. ولو طلب قسمة كل واحد من فراده أجبر الآخر. يعني الشريك خالد طلب من شريك الآخر زيد أن نجري القسمة، لكن ما نجري القسمة على جميع البساتين والأقرحة المشتركة بيننا، حتى يجي هذا الكلام أنه إلك بستان وإلي بستان ومختلف بالخصوص والصفات حتى ما نجبر الممتنع. لا، نقول البستان الأول نريد نقسمه بيناتنا، إذا قال الأول شرجع شيء واحد، والشيء الواحد لا مانع من وقوع القسمة عليه والممتنع يجبر عليه، لأن يصبح حاله حال الأرض الواحدة والدار الواحدة ويجبر الممتنع عليها. إذا طلب أحدهم قسمة كل واحد بانفراده، يعني أول مرة قال نريد نقسم البستان الأول بيناتنا، ثم بعد انتهاء القسمة طلب مرة أخرى نقسم البستان الثاني بيننا. إذا طلب أحدهم قسمة كل واحد من الأقرحة بانفراده أجبر الآخر. بعد لا، ليس له حق أن يمتنع، لأن رح يصبح القسمة واقع على الشيء الواحد والقراح الواحد. طبعا هذا أجبر الممتنع وألزم على قبول القسمة مع إمكان وقوع القسمة بلا رد أو ضرار، لأن سابقا مر علينا إذا أصبح موجود رد لابد من الرضا بين الطرفين، لأن تصير قسمة تراض، وإذا موجود ضرار وبينا الضرر، أما بقلة المنفعة أو أنه الشخص الآخر تقل قيمته كثير بما لا يتسامح به عند العرف، فحينئذ لا يجبر الممتنع. هذا كلامنا إحنا بالقسمة مع إمكان حصول القسمة، لا بدون حصول رد في تعديل القيمة، وثانيا عدم دخول الضرر على الممتنع، وإلا لا يجبر على ذلك. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة، يعني اثنيناتهم مشتركين في أرض أو بستان وبيناتهم حبوب خرجت من الأرض والبستان هم شركة فيه، مثل الحنطة، الشعير، مثلا الأرز، هاي كلها تسمى حبوب إذا كانت مشتركة بينهما. نعم لا مانع من أنه نقسم حبوب القراح الأول، المزرعة الأولى، نقسم الحبوب المشتركة بيننا للقراح الثاني، هذا لا مانع منهم. نعم لو طلب قسمة كل واحد من انفراد على كحبوب مختلفة لا مانع من ذلك. ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه. القراح الواحد يعني البستان الواحد أو الأرض الواحدة، إذا طلب أحد الشركاء وقوع القسمة فيه بينهما نقبل القسمة حتى لو اختلفت أشجار أقطاعه. الأقطاع بمعنى الأقسام، يعني مثلا البستان الواحد بقسم جنوبي وقسم شمالي، أقطاع الشمال بأشجار مثل أشجار النخيل اللي يعطينا التمر، أشجار الشمال يعني أقطاع أقسام وأقطاع الشمال بأشجار التفاح، أو البرتقال أو الرمان، لا مانع من ذلك، حتى لو اختلفت أشجار أقطاعه. أقطاعه يعني أقسامه، لأن الإقطاع بمعنى الأقسام، هذا لا مانع منه. فهو كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها، الدار الواحدة المشتركة بين الشركاء، إذا أحدهم طلب القسمة نوقع القسمة على الدار الواحدة حتى لو كانت أبنيتها مختلفة، بناء كبير بناء صغير، بناء بالطين هذا بناء بالآجر مثلا، هذا بناء بطابق علوي وهذا ما بطابق علوي، لا مانع حتى لو اختلف بالأبنية. لماذا؟ لأن الأصل في الملك هي الأرض وهي واحدة، وهاي الأشجار والأبنية هاي يسموها توابع للأرض، توابع للأرض. واختلاف الأشجار أو الأبنية ما يمنع من وقوع القسمة على الأرض الواحدة المشتركة بين الشريكين. فبما أن الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة، فلذلك تقع القسمة ويمكن قبول طلب الشخص الشريك اللي يطلب القسمة بينهما، والثاني ما إلى حق يمتنع عن قبولها بل يلزم عليها. نعم،
يعني لازم يكون له حق، لأن تقسيم هذه الأراضي يعني
بالعادة تكون في تفاوت. لا، احنا كلامنا قلنا بدون رد ولا ضرر، والا قلنا اذا بيردوا ضرر ما تحصل القسمه. هذا كلامنا كله بدون رد او ضرر، والا المصنف قد تقدم عند الحكم قال مع الرد بعد ما يصير قسمه اجبار، لازم شو يصير؟ يا قسمه التراضي مع دخول الضرر، لا نلزم او نجبر الممتنع لقاعده لا ضرر. لا، هذا تكلم احنا قلنا بداية المسألة، صرحنا قلنا هذا مع عدم وقوع الرد والضرر. نعم، ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكن على انفراده، فهي كالأقرحة المتباعدة. يعني لو كان عندنا شريكين مثلين أو أكثر مشتركين بمجموعة من المحلات أو الدكاكين، نعم، وهذه المحلات والدكاكين أحدها ماذا؟ أحدها مجاور للآخر، فهل نعتبر هاي الدكاكين والمحلات المتجاورة حالها حال الأرض الواحدة فنعطيها حكم الأرض الواحدة، ولو طلب أحد الشركاء القسمة نعمل بذلك ونقسم الأرض المحلات هذه والدكاكين، والشخص اللي يمتنع يجبر ويلزم عليها، لأن قلنا الدار الواحدة الأرض الواحدة تقع القسمة ونقبل طلب الشريك اللي يطلب القسمة، والآخر اللي يمتنع نجبر ونلزم عليها. لو حكمها حكم الأراضي المتعددة أو الأقرحة المتباعدة اللي هي البساتين المتعددة، وقلنا لو أحد الشركاء طلب قسمة جميع الأقرحة المتباعدة لا نلزم بقبول طلبه، والشخص الممتنع لا نجبره على ذلك، لأن يأتي نفس الكلام اللي ذكرناه أنه لها خصوصيات وصفات تختلف، ولعل الشريك الآخر ما يقبل أنه نعطي قراح بهاي الخصوصية والصفة. فهنا نفس الكلام يأتي، الدكاكين المتجاورة حكمها حكم الأرض الواحدة فنقبل طلب الشريك ونجبر الممتنع، لو حكمها حكم الأقرحة المتباعدة يعني ما نجبر الممتنع إلا برضا. المصنف يقول حكمها حكم الأقرحة المتباعدة، والشخص إذا امتنع لا نقسم عليه قسمة إجبار. نعم، لماذا؟ قال لأنها أملاك متعددة، المحل الأول غير المحل الثاني، وهم لعل بصفات وخصوصيات تختلف عن الثاني. نعم، ويقصد كل واحد منها بالسكنة على انفراده، يعني كل واحد منهما هاي المحلات والدكاكين يقصد من فائدته أنه الشخص موجود فيه مثلا يستعمله في العرض والبيع، موجود فيه بغرض السكنة أو ما شابه ذلك، فكل واحد منهما على انفراد له خصوصيات وصفات. إذن هذا حال الأقرحة المتباعدة اللي ما نقدر نجبر الممتنع على قبولها، لأن لعل في أحدها خصوصيات وصفات غير الموجودة في الأخرى، وهذا يقلل قيمته المالية، فلذلك لا نجبر الممتنع. وأما الرابع في اللواحق، نعم، الآن نذكر بعض أحكام لواحق القسمة. الأولى فيه مسائل وهي ثلاث. الأولى، إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه، يعني إذا الشريك ادعى بعد حصول القسمة مع شريك الآخر إن القسمة وقع فيها غلط، يعني أما أنه أحد الشركاء أخذ دون حصته أو سهمه، أو أن التقويم اللي حصل في توزيع الأسهم والحصص تقويم غير صحيح غير مطابق للواقع أو دون القيمة المثلية في السوق، يعني وقع غلط فيها، لم تسمع دعوة، لم تسمع منه دعوة المدعي. لماذا؟ لأن دعوة بلا بينة فلا نسمعها. لو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط عليه فيها، أو يدعي ماذا؟ إن القاسم اللي أجرى القسمة غلط بالقسمة لأن أعطاني دون الحصة والسهم مالتي، أو التقويم اللي قوم بحصتي وسهمي ما مطابق للواقع، فهذا الشريك يدعي حصول الغلط على القاسم. إذا ادعى ذلك، ادعى الشريك بعد القسمة الغلط عليه يعني على القاسم فيها، لم تسمع دعواه من دون بينة، لأنها مجرد دعوة من دون مثبت شرعي فلا نسمعها. نعم، فإن أقام بينة أو بينة سمعت. إذا هذا الشريك المدعي جاب لنا شهود عدول اثنين يشهدون أن القاسم وقع بالغلط أثناء تقسيمه، أو أن القسمة وقع بها ماذا؟ غلط، أنه من الحصة والسهم مالي ما وصل لي كامل، سمع الدعوة مع البينة. وحينئذ إذا فعلا تبين أنه أكو غلط في القسمة حكم ببطلان القسمة، يعني القسمة اللي أجراها القاسم شو تكون؟ باطلة، تحتاج إعادتها من جديد. ما هو الوجه في بطلان القسمة؟ قال لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل. ما هي الفائدة والغرض من القسمة؟ نميز الحقوق والسهام والحصص، بحيث زيد يأخذ سهمه وحصته وخالد كذلك، نميز حقه ويأخذ حصته وسهمه. لكن إذا وقع الغلط يعني فائدة القسمة ما حصلت، وبقى أكو أجزاء مشتركة بينهما وما حصل التمييز والفرز بينها، فلذلك نحكم ببطلان القسمة ووجوب إعادتها على الوجه الصحيح من جديد. ولو عدمها، يعني لو كان هذا المدعي ما عنده بينة فالتمس اليمين، قال أنا ما عندي بينة تشهد أنه أكو غلط بالقسمة، بس أطلب من شريك الآخر اللي جاي ينكر وقوع الغلط بالقسمة أن يحلف. بس على ماذا يحلف؟ مو يحلف على عدم وقوع الغلط في القسمة، لأن أصلا وقوع الغلط في القسمة كدعوة احنا ما قبلناها منه وما سمعناها، لأن هو ما عنده بينة على إثباتها. إنما ماذا يدعي هذا الشريك؟ يدعي إن شريك الآخر يعلم بوقوع الغلط، فيقول أنا أريد أحلفه على عدم علمه بوقوع الغلط، لأنني أعرف إنه هو يعلم بس ساكت. فتلاحظون أخوتي الفرق بين الدعوة، مرة شي يدعي يقول أكو غلط بالقسمة، قلنا هاي ما تسمع دعوة وما إلى حق يوجه اليمين على شريكة إذا نكر وقوع الغلط فيها، ومرة يدعي إن شريكة يعلم بوقوع الغلط فيقول أنا أطلب تحلفون شريكي على عدم العلم بوقوع الغلط في القسمة، قل لك حق في ذلك. فإذا ولو عدمها أي عدم البينة فالتمس اليمين، التمس يعني طلب اليمين من شريك الآخر، كان له يعني له حق في ذلك. بس متى؟ إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. لماذا؟ لأن احنا قلنا دعوة العلم يمكن نفيها وإنكارها يحتاج إلى اليمين، بس أما لو كانت الدعوة مالته فقط وقوع الغلط قلنا هاي لا تسمع منه من دون بينة. المسألة الثانية، إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا، يعني إذا حصلت القسمة بين الشريكين وقسمنا الجزء المشترك بيناتهم، ثم بعد الانتهاء من القسمة ظهر أنه بعض من الأقسام أو الحصص أو السهام اللي أعطيناها لأحد المشتركين هي ليست ملكا للمشتركين إنما هي ملكا للغير، يعني ظهر البعض من الأقسام والحصص مستحق للغير، ملك للغير، وبالتالي الشريك ما يقدر يأخذه، لابد يرجع إلى مالك الأصلي، وإذا أجى مالك الأصلي لازم ندفع له هذه الحصة المشتركة. فما هو الحكم؟ المصنف يقول عندنا أربع صور يمكن تصورها. أولا فإن كان معينا مع أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشرك في النصيب الآخر. يعني لو كان هاي الحصة أو السهم اللي ظهرت مستحقة للغير وليست ملك للمشتركين كانت معينة في جهة أحدهم، كما لو كان مثلا الشارح يذكر لنا مثال يقول لو اقتسمنا 10 كتب 5 لزيد و5 لخالد، فظهر أن أحد الكتب اللي موجود بحصة زيد هي لمن؟ لعمرو. ظهر أن أحد الكتب للغير، لما نأخذ الكتاب من حصة زيد ونعطيه مالك الأصلي عمرو، إيش قد زيد رح يبقى من كتبه؟ 4، لأن نقص 1، في حين خالد الطرف الآخر بقت كتبه إيش قد؟ 5، فصار لأحدهما 4 كتب وللآخر 5 كتب، حينئذ بطلت القسمة ووجب إعادتها من جديد. لماذا؟ لأن بقى هذا الجزء الخامس اللي هو الكتاب الخامس الموجود بإيد خالد مشترك بين زيد وخالد، فلذلك سوف تبطل القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر، ولم طبعا لعدم حصول التعديل في المقسم المقتسم اللي قسمناه، فلذلك راح تبطل القسمة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل، لأن فائدة القسمة باقية وهي إفراد كل واحد من الحقين. يعني لو ظهر إن هذا البعض المستحق للغير كما موجود في حصة زيد موجود في حصة خالد، يعني مثلا ظهر 2 من الكتب هي ليست لزيد وخالد هي لعمرو، وفرضنا أن الكتب هاي متساوية بالقيمة، فإجى عمرو قال أريد كتابي اللي موجود بحصة زيد أعطيناه إليه، وقال أريد كتابي الموجود في حصة خالد أعطيناه إياه. الآن من نقصة حصة زيد إش قد أصبحت؟ 4 كتب، وحصة خالد من نقصة 1 إش قد أصبحت؟ 4 كتب. إذن التوزيع والتعديل بين الأقسام موجود 4 بـ4، والاستحقاق حصل بالسوي على حصص الطرفين، فلذلك لا تبطل القسمة، لأن فائدة القسمة لا زالت باقية، وانفردت 4 كتب لزيد بـ4 كتب لخالد، إفراد كل واحد من الحقين بعد إخراج المستحق، هذا لا يبطل القسمة لأن فائدة القسمة بقت موجودة وفرزت بين الحقوق لكل منهما. طبعا هذا كلامنا مع الاتفاق في القيمة، إنه الكتاب اللي نقصناه من حصة زيد نفس قيمة الكتاب اللي نقصناه من حصة خالد، فلذلك بقى تعديل القيم موجود. 3. الصورة الثالثة، لو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة. يعني لو كان الاستحقاق اللي موجود للغير موجود فيهما، يعني في حصة زيد وخالد لكن لا بالسوية، مثال ذلك يظهر كتاب بحصة زيد ويظهر كتابين بحصة خالد، زيد اللي أخذ 5 كتب من النقص من كتاب نعطيه المالك عمرو إيش قد رح يصبح عنده؟ 4. خالد اللي عنده 5 كتب من ناخذ من عنده كتبين ونعطيها لعمرو إيش قد رح يبقى عنده؟ 3. إذن حصل فرق بينهما. نعم، لو حينئذ ماذا؟ راح يبقى أكو جزء مشترك موجود عند زيد، هو بشركة بين خالد وزيد اللي هو منه الكتاب الرابع. إذا نعم، فبالتالي راح تبطل القسمة ويجب إعادتها من جديد. لماذا؟ لأن بقى أكو جزء مشترك بيناتهم ما حصل به القسمة، فبطلت القسمة أيضا لتحقق بقاء الشركة بينهما في الكتاب الرابع. اصنع تفضلوا. اي نعم نعم، بس لا كان فيهما لا بالسوية، لا بالسوية، يعني الصورة اللي قبلها كان موجود ماذا؟ كتاب عد زيد وكتاب عد خالد، هاي الثانية. الصورة الثالثة موجود بينهما لا لكن لا على نحو السوية، يعني كتاب واحد عد زيد بس كتابين عد خالد، لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ الصورة الثانية زيد طلع 5 كتب، كتاب واحد من بكتبه موجود العمر، وخالد اعطيناه 5 كتب بس هم كتاب واحد موجود بكتبه العمر، هاي متساوين، كتاب من هنا كتاب من هنا. بالصورة الثالثة كتاب يم زيد وكتاب يم خالد.
نعم، كتاب الغير يعني غير الشركاء،
اي غير الشركاء اللي هو عمرو، اي هو يطلع مستحق للغير، ناخذ من حصة زيد من كتبه نعطيها العمرو، وناخذ من حصة خالد ايضا نعطيها العمرو، وهكذا. السورة الرابعة والأخيرة: إذا كان المستحق مشاعا معهما، فللشيخ رحمه الله قولين: أحدهما لا تبطل فيما زاد على المستحق، والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك وهو الأشبه. الصورة الأخيرة: لو كان الجزء المشترك اللي ظهر باستحقاق استحقاق مشاع للآخرين، مثل أرض مشتركة بين زيد وخالد مساحتها 1000 متر، نعم، أو مساحتها 1500 متر مثلا، اقتسمناها كل واحد أخذ 500 ب500 إذا هي مساحتها 1000، أو كل واحد يأخذ 75 ب75، نعم، 750 ب750، نعم، ثم يظهر أنه أكو شريك ثالث لهما، وهذا الشريك هما ما يعلمون به، كما لو كانت الأرض هي إرث وظهر أكو وارث معاهم وهم ما يعلمون، وهم قسموا الأرض نصف بنصف 500 ب500، الآن يجي الشريك الثالث، هل نقول إن القسمة باطلة وتعاد من جديد، أو نقول إن القسمة وقعت صحيحة وكل من المقتسمين زيد وخالد يأخذ بمقدار حصته بعد دخول الشريك الثالث؟ الشيخ الطوسي رحمه الله عنده قولين في المسألة. القول الأول قال ما تبطل القسمة، لماذا؟ لأنه زيد شقد أخذ 500 وخالد شقد أخذ 500، من يجي شريك ثالث معهما بعد ما راح تصبح حصصهم نصف بنصف، راح تصبح حصصهم 3/3، لأن هو دخل معهم شريك ثالث، فنقول لزيد النصف اللي أنت أخذته لك منه ثلث فقط، والزائد عن الثلث اللي هو نصف الثلث ليس لك، للشريك الثالث، وأنت خالد مو أخذت نصف، إلك ثلث من النصف اللي أخذته، والزائد عن النصف اللي هو نصف الثلث ما إلك حق به. بعدين نأخذ النصف مال الثلث الموجود بحصة الزيد مع النصف الثلث الموجود بحصة خالد، نجمعهم يصير ثلثا كامل، نعطي المن لعمرو الجديد اللي دخل معاهم شريك ثالث. هذا القول الأول، قال لا تبطل فيما زاد عن المستحق، زيد يأخذ فقط ثلث استحقاقه، الزائد عنه يروح المن الشريك الثالث، خالد إيش قد استحقاقه؟ ثلث فقط، الزائد عن الثلث أيضا يروح للشريك الثالث. الرأي الآخر قال لا، إن القول الآخر اللي يقول به الشيخ الطوسي في بعض كتبه الأخرى، قال لا تبطل القسمة من الأصل. لماذا؟ لأنه وقعت من دون إذن الشريك الثالث، وإحنا عندنا قاعدة إنه الأشياء المشتركة لا يجوز التصرف فيها إلا مع إذن جميع الشركاء، وهم قسموا الأرض من دون إذن الشريك الثالث، فلذلك الأشبه بطلان هاي القسمة، لأنها وقعت بلا إذن ورضا وطيبة نفس الشريك الثالث، ويجب إعادتها من جديد. المصنف ما هو رأيه؟ يقول هذا الرأي الأخير اللي يقول ببطلان القسمة هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، لأن هو يوافق القواعد وعمومات الأدلة، منها أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا برضاه وطيبة نفسه، لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة نفس ورضا منه، فلذلك لا رأي المصنف يرجح القول الأخير للشيخ الطوسي اللي يقول ببطلان القسمة ووجوب إعادتها من جديد. نعم نعم. أما المسألة الثالثة فإن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.